الحمد لله الذي أظهر من أبريائه ما حير مقل العقول وجلال كبريائه ما حير مقل العقول من عجائب قدرته وردع خطرات هماهم النفوس عن عرفان كنه صفته. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة إيمان وإيقان وإخلاص وإذعان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. أرسله أعلام الهدى دارسة ومناهج الدين طامسة، فصدع بالحق ونصح للخلق وهدى إلى الرشد وأمر بالقصد صلى الله عليه وآله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. انتفعوا ببيان الله واتعظوا بمواعظ الله واقبلوا نصيحة الله، فإن الله قد أعذر إليكم بالجلية واتخذ عليكم الحجة وبين لكم محابه من الأعمال ومكارهه منها لتتبعوا هذه وتجتنبوا هذه. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: إن الجنة حفت بالمكاره، وإن النار حفت بالشهوات. واعلموا أن ما من طاعة الله شيء إلا يأتي في مكروه، وما من معصية الله شيء إلا يأتي في شهوة. فرحم الله امرئا فزع نزع عن شهوته وقمع هوى نفسه، فإن هذه النفس أبعد شيء منزعا، وإنها لا تزال تنزع إلى معصية في هوى. واعلموا عباد الله أن المؤمن لا يصبح ولا يمسي إلا ونفسه ظنون عنده، فلا يزال زاريا عليها ومستزيدا لها. فكونوا كالسابقين قبلكم والماضين أمامكم، قوضوا من الدنيا تقويض الراحل وطووها طي المنازل. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه الأيام وهذه الليالي كلها عظيمة، ليالي شعبان وأيام شعبان، وفيها عدة مناسبات. نفس الشهر يعد مناسبة، وداخل هذه المناسبة مناسبات عديدة. فهناك مواليد للأئمة عليهم السلام، ومواليد لبعض شهداء الطف كمثل علي الأكبر. وقيل أن في مثل هذا اليوم وقعت الغيبة، غيبة الإمام المهدي، ولكن هذا مستبعد، غيبة صغرى، لأن الغيبة الصغرى وقعت بعد شهادة الإمام العسكري مباشرة. هنا بدأت الغيبة الصغرى، لأنها بدأت في شهر شعبان، والإمام العسكري قد استشهد في الربيع، فلعل هناك اشتباه إن قلنا الغيبة الصغرى. على كل حال، كلها مناسبات ينبغي للإنسان أن يقف عندها وقفة تأمل. من جملة المناسبات هي مناسبة ولادة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام السجاد، قبل الحديث عنه في جزئية من جزئيات حياته باختصار أكيد الوقت، هناك لابد أن نبين مقدمة مهمة جدا، وهذه المقدمة مهمة أيضا لشخصياتنا، لأنفسنا. حينما نبحث عن الشخصية المتكاملة، الشخصية المتكاملة إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى نفسه، هل هو وصل إلى درجة التكامل؟ فإذا وصل إلى درجة التكامل معناه قد وصل إلى درجة السعادة. هذه نقطة لابد أن ندركها، لوجود تلازم بين التكامل والسعادة والسعادة والتكامل، تلازم ذاتي، مثل الزوجية للأربعة. أينما رأينا الأربعة قلنا هذا عدد زوجي، فإذا وجدنا العدد الزوجي قلنا عدد زوجي، كانت الأربعة مصداقا له، فهي شنو؟ تلازم ذاتي، لا ينفكان عن بعضهما البعض. فإذا وجد الإنسان نفسه سعيدا فهو متكامل. فإذا وجد نفسه لا مو سعيد، فإذا إنه غير متكامل. وهنا أيضا نأتي إلى المدرستين المتناحرتين، المتصارعتين، المتقاتلتين، اللتان لا تجتمعان أبدا. أي المدرستين؟ لأن المدرسة، كل مدرسة تقدم رؤيتها للسعادة. هنا نأتي المدرسة الوضعية التي هي من تأسيسات الإنسان، وبين المدرسة الإلهية، فإنما تقدمه المدرسة الإلهية من عناصر السعادة يختلف عما تقدمه المدرسة الوضعية من عناصر السعادة. فلذا لا يظنن أحد أن إذا كان يوم من الأيام وساعة من الساعات سعيدا فلينظر السبب، لعلها سعادة متوهمة لدى هذا الفرد وليست سعادة حقيقية. وكم هو فرق بين السعادة الحقيقية وبين السعادة الوهمية. من أهم الفروقات لكي يدرك الإنسان أنه كان يعيش حياة سعادة حقيقية أم وهمية، كيف يدركها؟ فلينظر إلى نفسه، ينظر إلى سعادته، هل سعادته زائلة أم باقية؟ هل تتغير أحواله أم لا؟ إذا وجد نفسه أن سعادته لا تنتهي، مستمرة، ولا يوجد شيء من المنغصات الدنيوية تنغص سعادته، فليعلم أنها سعادة حقيقية. أما إذا كانت السعادة ساعة ساعتين، يوم يومين، وبعدين تزول وتجي منغصات وتصيبه تعاسة ألم، فليعلم أنه كان يتوهم أنه في سعادة، تلك سعادة وهمية. نرجع إلى الموضوع، التكامل والسعادة لا يتحقق إلا إذا تكاملت الرؤية الصحيحة للعالم والوجود. إذا كانت هناك رؤية صحيحة للعالم والوجود، فإذا لم تكن هناك رؤية صحيحة للعالم والوجود، هذا الإنسان من الصعب جدا أن يحقق لنفسه سعادة وتكامل. الذي يملك رؤية دنيوية فقط، رؤية مادية فقط، هذا يستحيل أن يكون سعيدا، يستحيل، أقولها بملء فمي، يستحيل. أما الذي يملك رؤية صحيحة للعالم والوجود فهو يكون سعيدا ومتكاملا. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم من النوادر الذين تكاملت شخصيتهم لأنهم كانوا يملكون رؤية صحيحة للعالم والوجود. هذه الرؤية كانت متكاملة، هذه الرؤية كانت تعتمد على الأسس الصحيحة لبناء السعادة الصحيحة. فلذا من أهم نتائج التكامل، من أهم النتائج للسعادة الحقيقية اتزان الشخصية، أن لا يكون الإنسان مرهونا للظروف والانفعالات. تكامل الشخصية اتزانها، انفعالات الإنسان تكون متزنة، فكره يكون متزنا، رؤيته تكون متزنة، كل شيء حينئذ في حياته سيكون متزنا. بل الاتزان شلون يكون هسه؟ خلينا نبين أوضح. الاتزان يكون بحيث تكون لآلئ فعله، لآلئ فكره، تكون كأنها قطعة واحدة موحدة، لا شيء منها ينفصل عن الآخر. وأينما وجدت مثل هذا الإنسان ووضعته في أي موضع وفي أي مكان وزمان ستجد انفعالاته واحدة موحدة، إن صح التعبير، بتعبير أدق تكون موحدة، كل شيء فيه موحد أينما وضعته. أما حينما نجد أنفسنا تختلف عواطفنا، تختلف انفعالاتنا، غير متزنة، مرة طيبين، مرة نستحمق، مرة جيدين، مرة سب وشتم، مرة ما أدري شلون، مرة سرقة، مرة أداء أمانة، مرة عموما حياة متلخبطة، هذه الحياة غير متكاملة، هذه الشخصية غير متزنة، هذه الشخصية غير سعيدة، هذه الشخصية لن تكون سعيدة. أئمتنا سلام الله عليهم على رغم اختلاف الظروف التي عاشوها، بدءا من النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وانتهاءا بالإمام الحجة المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، هؤلاء جميعا صحيح اختلفت ظروفهم فكان مظاهر السلوك مختلفة بعض الشيء نسبة، ولكن لو افترضنا جئنا بالإمام العسكري ووضعناه في ظروف مشابهة للظروف التي عاشها الحسين لكان تصرفه نفس تصرف الحسين. ولو وضعنا الحسين سلام الله عليه في نفس الظروف التي وضعت للإمام الجواد مثلا لكان نفس تصرفه. لاحظوا الظروف الموضوعية إذا اختلفت لا يعني عدم وحدة الشخصية الموجودة بين المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. هاي وحدة الشخصية بحيث لو نظر إليهم شخص ابتداء من النبي إلى الإمام الحجة لوجدهم كأنهم شخصية واحدة وليست اثنتان. ولعله في كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى حينما وردت رواية عنه صلى الله عليه وآله: أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل كلنا محمد. لعل إشارة إلى هذه الحقيقة أيضا. اللهم صل على محمد. وعجل الفرج، فهي شخصية واحدة موحدة. ولذا نحن حينما نأتي إلى حياة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام نجد أكواما عديدة من العناوين الصادرة منهم، حتى يخال للبعض أن هذه العناوين المختلفة يخالها للبعض، يعتقد البعض، قد يتوهم البعض أنها غير مستقرة، عناوين ما واضحة، عناوين غامضة بعض الشيء. ولكن مع قليل من التأمل في حياتهم سلام الله عليهم سنجد لا، عناوين متزنة موحدة دقيقة صادرة عن وعي دقيق. نأخذ مثالا واحدا من كثير من العناوين الموجودة في حياة أهل البيت، وبالخصوص الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. هذا العنوان أستطيع أن أسميه وأعنونه بالفكر الأمني للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، الشخصية الأمنية للمعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. نحن حينما ننظر إلى حياة الأئمة وإلى شخصياتهم نقرأ الكثير عن البعد العقدي في حياتهم، نقرأ الكثير عن البعد الأخلاقي في حياتهم، نقرأ الكثير عن البعد الفقهي في حياتهم. حتى عامة الناس، يظن عامة الناس أن حياة الأئمة وشخصيتهم تتلخص في العقيدة، تتلخص في الأخلاق، تتلخص في الفقه، ولا يريد الكثير أن يتجاوز هذه العناوين إلى تفصيلاتها، لأن هذه العناوين وإن كانت جميلة عامة ولكن تتضمن تفصيلات الحياة، المعالجة لكثير من مشكلات الحياة. في البعد العقدي الفقهي الأخلاقي سنجد وجود عناوين تتعلق بالمعالجات الاقتصادية، في نفس هذه الأبعاد الثلاثة سنجد وجود ما يعالج المشاكل التربوية، في نفس هذه الأبعاد الثلاثة سنجد ما فيه معالجة للمشاكل الأسرية، وأيضا نستطيع أن ننتزع من كثير من حياتهم سلام الله عليهم عناوين في كيفية أن يعيش الإنسان حياة أمنية في أسرته، في نفسه، بين أصدقائه، كيف يكون محافظا على أمنه، أمن شخصيته، أمن أسرته، أمن فكره، أمن صداقته. هذه المسائل من المهم جدا الالتفات إليها. ولذا عدم فهم شخصية الإمام السجاد سلام الله عليه وعدم فهم شخصية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بشكل دقيق صحيح هو لأن كثير من الناس ابتعدوا عن العناوين التي تهمهم في حياتهم وانصرفوا إلى بحث حياة الأئمة في عناوين معينة فقط. نحن اليوم نعيش كثير من الحالات التي يحتاج فيها الناس إلى دروس عملية من حياة الأئمة، وهنا أحب أن أشير النقطة المهمة. حينما يريد الإنسان أن يعيش حالة أمنية في نفسه فليثق تماما، لن يستطيع إيجاد جو أمني لنفسه إن لم تكن معارفه صحيحة. هذه وحدة. اثنين، إن لم يفعل هذه المعارف الصحيحة في حياته. فإذا الإنسان فقد هذين العنصرين الأساسيين لن يعيش حياة أمنية صحيحة في نفسه وفي أسرته وفي أي مكان كان. الإمام السجاد سلام الله عليهم والأئمة لأن شخصيتهم كانت متكاملة، فكل ما يصدر منهم كانت فيها إشارات أنهم سلام الله عليهم وصلوا إلى تكامل أمني. يوم من الأيام الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه كان جالسا فنادى على مملوكه، يعني على عبده، فنادى عليه، كان شاب فلم يجبه، ناداه ثانية فلم يجبه، مع أن المسافة مو بعيدة، شو واحد يقول ما سمع. فخاطبه ثالثة وقال: يا بني ألم تسمعني؟ قال: بلى سمعتك، سمعتك أنا. قال: فلم تجبني إذن؟ شو يقول له؟ قال: لقد أمنتك. فرفع الإمام السجاد يديه إلى السماء وقال: الحمد لله الذي جعل مملوكي يأمنني، اذهب فأنت حر لوجه الله. هذه الحياة الأمنية التي كان يعيشها الإمام في نفسه، هذا الاستقرار الذي كان يعيشه الإمام والاطمئنان والثقة العالية بنفسه أنتجت منه سلوكا متوازنا مع شخصية تعمدت أن تؤذي الإمام، ولكنه كيف واجهها؟ بأخلاقيات عالية. نحن نسميها أخلاقيات عالية، نعنونها بأمن عالي. لأنه لا يمكن للأخلاق أن تنفصل عن الحياة الأمنية، لا يمكن، متلازمان مع بعضهم البعض. ولذا ينبغي الرجوع إلى القرآن الكريم والنظر إلى كل قوانين الأمنية المتعلقة بحياة الإنسان. سنجد أن كل حياة الآمنة التي تقدمها الآيات القرآنية سنجدها تتمحور فقط حول محور واحد، وهو محور التوحيد الصحيح. فإذا وجد التوحيد الصحيح في أي موضع وفي أي موقع، وجدنا أن هذا الموقع وهذا الموضع سينتج حياة آمنة. وإذا فقد التوحيد الصحيح لن تجد هناك حياة آمنة، لا على مستوى النفس ولا الأسرة ولا بين الأصدقاء. قصة أخرى للإمام السجاد أيضا. جاء إليه شخص أخذ يسب الإمام كثيرا أمام ناس. هسه احنا أو بعضنا، سأقول بعضنا، إذا واحد وياه وحدة يسبه ويشتمه ما يتحمل، فكيف قدام الناس؟ بعد قدام الناس أكثر يشعر بكرامته، تقوم قيامته بعد. ذاك يلتفت إلى الإمام السجاد، شاف الإمام السجاد ما معبرنا أصلا، ما معبرنا، فيقول له: هاي إياك أعني، أنا جاي أقصدك أنت، أسبك وأشتمك مو غيرك، فلا تتوقع أنا غيرك أشتمك أشتمه، وانت اصلا ما في بالك، ما داير بالك علي، انا اقصدك انت بالسب والشتيمة. الامام السجاد سلام الله عليه بعد التفت له وقال: واياك اغضي. انا اساسا اعرف، بس اياك اغضي، انا اياك اعرف تماما، ما اصلا ما ابي اجي اتعامل وياك بنفس المعاملة. وإياك أغضي. هل من وين إجت؟ حتى العدو يأمن الإمام السجاد. هل من وين إجت؟ لتكامل الشخصية الموجودة في حياة الإمام، في شخصية الإمام، لأن الإمام أوصل نفسه إلى درجة من التكامل الأمني حتى سيطرت قوة التوحيد في وجوده. حينئذ سلوكه كان ملازما لفكره وعقيدته، لذلك كانت شخصيته متزنة حتى في تعامله مع أعدائه. المثال الثالث: كان للإمام السجاد خادما. يوم من الأيام جماعة إجوا عزمهم الإمام بالدار وليمة، فجلسوا، ظهر تأخر على الإمام، الناس ضيوف موجودين، فتأخر عليهم الخادم، فالإمام راح لاستعجله، قال له: تعال جماعة جاهزين خلاص. هذاك إجا سريع، مرتبك شوي، إجا سريع، والظهر كان أكو درج بالدار، فينزل فتعثرت قدمه، كان ماسك شيء ظهر ثقيل، وكان طفل من أطفال الإمام السجاد يلعب عند الدرج، فسقط الشيء الثقيل على رأس الطفل ومات الطفل من لحظته، نفس اللحظة مات. إحنا لو كنا شو نتصرف؟ مثل مواقف، ترى هذه مواقف ثقيلة صحيح، لكن أقل منها كثير منا يواجه. عامل بالمكتب، واحد يشتغل في القطاع الخاص أو القطاع العام، عامل اللي عنده جاب له بماي، جاب له ماي، لكن الماي انكت على ثوبه، على مكتبه، على بعض أوراقه، انكت في الصينية، ضيوف جايين، احنا كيف نتعامل مع ذولة؟ او في البيت الخادم والخادمة جايبين الاكل، طاح الاكل شوي، المرق مثلا انكت على الصينية، انكت على ثوب رب البيت او ربة البيت، احنا شو نسوي؟ شو تصرفاتنا مع الخدمة؟ كيف نتصرف؟ هل يا ترى نقارن أخلاقياتنا مع أخلاقيات الإمام السجاد سلام الله عليه في مثل هذا الموقف؟ أنقارن ذلك؟ من المؤسف بعضنا يتصرف تصرفا غير لائق، بتصرف لا أخلاقي، مع أنه مو عبد، يعني مو أنا مملو، أنا مالكه، أنا مجرد أستخدمه مقابل أجرة، فهو حر وأنا حر، فكما أنا حر فهو متساو معي في الحرية، أنا وهو واحد. بتقول لي أنا مدير عام، بتقول لي أنا صاحب شركات عملاقة، أقول لك أنت وهو متساويان شئت أم أبيت، أنت مو أفضل منا. شنو يميزك أنت وغيرك؟ ولذا ينبغي النظر من تحت هذا الغطاء الأمن التوحيدي، وإذا بالإمام السجاد قام مسرعا، الولد طاح مات، رأسه انشق، دماء طلع، ضيوف موجودين، بسرعة قام الإمام السجاد سلام الله عليه. ذاك مسكين خاف، الإمام قايم بسرعة، الخادم خاف، خشى أن الإمام قايم لا يقتله، ربما طفل مات. وإذا بالإمام بسرعة قام، ذاك خاف، الإمام التفت له عليه خوف، قال اذهب فأنت حر لوجه الله، أعلم أنك لم تفعل متعمدا، روح حبيبي روح، لا تخاف على نفسك. أجل إجا وخلاص راح الولد. هي أخلاقيات للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. مواقف كثيرة من حياة الإمام السجاد، لو واحد يجي يقف عندها تحت مظلة من عناوين سيجد فيها الدروس الكثيرة، فضلا عن بقية الأئمة والمعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأحد المحمود الذي توحد بملكه وعلى بقدرته، أحمده على ما عرف من سبيله، وألهم من طاعته، وعلم من مكنون حكمته، فإنه محمود بكل ما يولي ومشكور بكل ما يبلي. وأشهد أن قوله عدل وحكمه فصل، ولم ينطق فيه ناطق بكان إلا كان قبل كان. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبد الله وسيد عباده صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على حبيبك المصطفى، خير خلقك وأجملهم وأكملهم وأحسنهم وأفضلهم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على بضعته فاطمة الزهراء، وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والحسن والحسين، والسجاد علي، والباقر محمد، والصادق جعفر، والكاظم موسى، والرضا علي، والتقي محمد، والنقي علي، والزكي العسكري، والخلف القائم المهدي المنتظر. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على خليفتك في أرضك، وشاهدك على عبادك، وحجتك على خلقك. وردت رواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان إلى العباد، فيغفر لأهل الأرض إلا رجل مشرك أو مشاحن. إن شاء الله في نهاية الأسبوع ليلة النصف من شعبان قادمة بإذن الله. هذه الليلة عظيمة جدا، وفيها يغفر الله تبارك وتعالى العباد جميع ذنوبهم إن شاء الله، إلا الإنسان المشرك والإنسان المشاحن. المشاحن يعني ويش؟ المشاحن يعني الذي في قلبه حقد وعداوة لأي إنسان، لأي إنسان. يوم أقول لأي إنسان، المفروض الإنسان يكون منزه عن الحقد والعداوة. أئمتنا سلام الله عليهم على رغم ما فعل بهم أعداؤهم، ولكنهم لم يكونوا يحقدون على أعدائهم، لم يكونوا يحملون الشحناء في قلوبهم على أعدائهم، لأن مواقفهم كانت موضوعية. ومن هذا أيضا سبب ويش؟ التكامل في الشخصية. ولذا ينبغي الإنسان أن يعود نفسه إخراج من قلبه كل شحناء، كل عداوة، كل بغض، كل حقد. قد ليلة النصف من شعبان أول ما تجي الليلة قد صعب يكون، ربما يعود نفسه من الآن، من الآن يعود نفسه قبل دخول ليلة النصف من شعبان، خلي يعود نفسه يشوف أسماء الأشخاص اللي ما يرتاح لهم، بحيث هذا العدم والارتياح لعدمه لسبب حقد في القلب لا سمح الله، عداوة في القلب، شحناء في القلب. خليه يتذكر هالشخصيات ويعود نفسه أن يغفر لهم، بحيث إذا دخلت ليلة النصف من شعبان يكون قلبه صافيا لكي ينظر الله إلى قلبه وقد صفى من كل حقد وبغضاء، حينئذ تشمله الرحمة الإلهية، المغفرة الإلهية، فيغفره الله عز وجل جميع ذنوبه. حكم شرعي سريع، ما الحكم في الصيام في السفر؟ شنو الحكم؟ القاعدة العامة لا يجوز الصيام في السفر إذا واحد مسافر، إلا هناك مستثنيات. بعض المستثنيات أنه إذا سافر الإنسان بنذر، نذر أن يوم غد سوف أصومه، لله علي أن أصوم يوم غد مثلا قربة إلى الله، وأنا الليلة مسافر، بهذه الحالة صوم النذر يتعين، فيجب علي صيام ذلك اليوم وإن كنت مسافرا. بعد إذا كان كثير السفر، الإنسان كثير السفر، حينئذ يتعين عليه الصوم يصوم. إذا كان الإنسان ذهب إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من المستثنيات في السفر عجيبها، الصوم في السفر لا يجوز إلا عند النبي فقط في المدينة في 3 أيام بس، أربعاء خميس وجمعة، إذا صامه الإنسان لأجل قضاء الحاجة فإنه مستحب. بعض الفقهاء يقول مستحب الصيام هذه الأيام 3 عند النبي وإن كان المرء مسافرا. بعض الفقهاء يحتاط، شو يقول؟ يقول احتياطا خلي يكون هذه الأيام 3 عن نذر. بعض الفقهاء على كل حال. وأيضا يجوز للمسافر إذا كان إنسان مسافر إذا مر على وطنه، الوطن الشرعي مو الوطن العرفي، الوطن الشرعي، أيضا إذا مر على وطنه ليوم واحد فهنا يستطيع أن يصوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته ويجنبنا معصيته. أكو نقطة مهمة بعد، لا تقول يا طول ترى إنزين غايته، لا إن شاء الله زين، بس كلمة واحدة جماعة ذكروني عشان أتكلم عن موضوع القرآن الكريم. أكو استمارات جاهزة أخوتي أحبتي، استمارات جاهزة لمن يدخل في المسابقات حفظ القرآن الكريم. قلنا أن حفظ القرآن الكريم الذي يحفظ القرآن الكريم إن شاء الله إلى السنة القادمة بإذن الله حافظ كامل القرآن فله 1000 ريال جائزة مع تذكرة لزيارة الإمام الرضا سلام الله عليه، وربما قد تكون هناك بعض الجوائز العينية أيضا ربما إن شاء الله. فهالله الله إن شاء الله، شجعوا عيالكم جماعة. اليوم بدء التسجيل الأسامي بعد اليوم، وفرجاء الله الله ترى 1000 ريال وتذكرة للإمام الرضا، يعني دين ودنيا سياحة وغير بعد إن شاء الله. فجزاكم الله خير، شاركونا بإذن الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات وولي الباقية الصالحات. اللهم انصر الإسلام وأهله وأيد حماة الدين وأهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.